الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعشرة الزوجية، وهذا الموضوع في الحقيقة من المواضيع المهمة والتي تلامس حياة الناس، إذ أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، وحسن العشرة بين الزوجين يولد حياة هنيئة بينهما، ويجعل الاستقرار هو كيان هذه الأسرة. وهذا لا يتأتى إلا إذا عرف كل واحد من الزوجين بما له وبما عليه، بما عليه حتى يؤدي الذي عليه، سواء كان هذا الحق حقا واجبا أو سواء كان حقا مستحبا، وكذلك أيضا ما له حتى لا يتعسف في طلب ما ليس له، أو يحصل التقصير بسبب جهلها بأن هذا أمر لا بد أن تفعله معه. ولذلك العلم هو أساس العمل، فإذا علم كل واحد من الزوجين بهذه الآداب التي في الحقيقة منها ما هو أصل لاستمرار الحياة الزوجية، لأن هذا واجب من الواجبات، وتقصيره يخل بالحياة الزوجية أو بتكميل هذه الآداب الواجبة بالآداب المستحبة التي تجمل هذه الحياة. وقد ذكرنا في لقاء سابق أدبا مهما من هذه الآداب، وهو طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمر به، إلا إذا أمر بمعصية الله جل وعلا، فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. وهناك آداب أخرى نعرج على بعض هذه الآداب. فمن جملة الآداب التي تتعلق بالزوجة عدم إذن الزوجة في بيت الزوج إلا بإذنه، فلا ينبغي المرأة أن تأذن لأحد في الدخول إلى بيت زوجها إلا إذا أذن بذلك، سواء كان هذا الإذن إذنا عرفيا أو سواء كان إذنا شخصيا. أما الإذن العرفي فيأذن الزوج بما يتعارف عليه عادة، من أنه يزورها والدها أو أمها أو إخوانها وهو يرضى بذلك، فهذا من الإذن العرفي. وقد يكون إذنا شخصيا بأن يقول أسمح لفلان وفلان بالدخول ولا أرضى لفلان أن يدخل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا سيما إذا كان ذلك الشخص ممن يكرهه الزوج، فلا يحل إدخاله إلى بيته ولو كان من أهلها. فالواجب ألا تأذن لأحد في بيت زوجها بغير إذنه. وقد ذكرت أن العادة جرت بدخول من يصلون للمرأة بالدرجة الأولى كالأب والأم وكالأخ، إلا إذا كان حضور مثلا الأخ يسبب مشاكل ويسبب حرجا للزوج ويورث الفتنة، فهنا المرأة تمنع من كان سببا لحصول مثل هذه المشاكل. وإن أحبت هي أن تزور الأخ أو تزور الأخت لئلا تقطع الرحم فهذا أمر طيب، ولكن ينبغي أن يطاع الزوج ولا يؤذن لأحد بالدخول في بيته إلا بإذنه. ومن ذلك أيضا عدم امتناع المرأة من زوجها، فإذا طلب الرجل امرأته إلى الفراش لم يجوز لها أن تمتنع منه أيا كانت هذه الأسباب، ولو كانت منه غضبة، ولو كان بينهما خلافات، فإن امتناعها يعرضها لسخط الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي حتى يرضى عنها زوجها. ولذلك هذه الأمور من هذه المسائل من المسائل المهمة التي ربما تحدث الخلاف والشقاق بين الزوجين، إلا في أحوال ضيقة كأن تكون المرأة متضررة بذلك ولا تستطيع. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومهما كانت الزوجة منشغلة بشيء من أمور بيتها فلا يحق لها الامتناع من زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على التنور، أي ولو كانت تصنع الخبز أو الطعام. وهذه المسائل كما ذكرت هي مسائل قد تورث الخلاف بين الزوجين، وطاعة المرأة لزوجها مما يخفف حدة هذا الخلاف الذي يحصل بين الزوجين. كذلك أيضا هناك بعض المسائل المتعلقة بعدم مجادلة الزوجة لزوجها وقت الغضب، فإن بعض النساء إذا رأت زوجها غضبانا وربما قد يرتفع صوته لأمر معين فإنها لابد أن تنتبه إلى أنها لا تكيل له الصاع صاعين وتجادله في هذا الوقت الذي غضب فيه وتقابل ثورته بالمثل، فيكون ذلك سببا للشر في البيت وسببا للنتائج الوخيمة. لكن المرأة العاقلة اللبيبة هي التي تتجنب إذا رأت ثورة زوجها أو غضبه فإنها لا تجادله ولا تسايره في ما هو عليه من الغضب بغضب مثله، بل إنها تسكت وتخفض صوتها وتهدئ الأمور، لأن تهدئة الأمور وعدم المجادلة والأخذ بالتي هي أحسن هو الذي يخفف حدة الخلاف الذي يحصل. فالنار لا تقابل بالنار، وإنما تطفأ النار بالماء، وليس مثل الحلم والصبر والتأني وعدم الاستعجال وعدم المقابلة بالمثل من أمور تزيل ثورة هذا الغضب وتزيل شدته. إذن فالمعاملة والمقابلة بالتي أحسن والصبر خصوصا في الأوقات الحرجة مما يزيل الخلاف، وترجع الأمور بعد ذلك بإذن الله، وبعد ذلك يمكن معالجة ما يحصل من الخلاف بالقعود على بالجلوس على طاولة الحوار والمناقشة الهادفة التي تحقق المقصود من إزالة الخلاف والوصول إلى ما يحقق سعادة الزوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.